بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من أدلة المثبتين لاستقلال البكر في النكاح، وكان آخر أمر استدل به على ذلك الأولوية، وقد تقدم تقريبها وخلاصته. خلاصة التقريب أن البكر إذا كانت مستقلة في أمر النكاح المؤقت فبالأولوية تكون مستقلة في النكاح الدائم، وقد أجبنا عن ذلك بأن الأولوية ممنوعة باعتبار أن لكل من النكاح المؤقت والدائم خصوصياته، ولا يمكن إثبات هذا الحكم في النكاح الدائم بالأولوية بناء على ثبوته في النكاح المؤقت أو المنقطع. هذا على فرض التسليم بثبوت استقلال البكر في النكاح المنقطع، وإلا مع عدم ثبوت استقلالها فلا مجال لدعوى الأولوية أساسا، كما هو واضح حيث إنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. ثم بعد الفراغ من أدلة المثبتين شرعنا في استعراض أدلة النافين، وأول أمر استعرضناه في هذا الإطار كان استصحاب بقاء ولاية الأب، بتقريب أن ولايته كانت ثابتة قبل البلوغ، ونشك بعد بلوغها، يعني بعد بلوغ البنت، هل ولايته باقية أو لا، فنستصحب بقاءه. وقد رد هذا الاستصحاب وذكرناه في البحث السابق بأن ولايته كانت ثابتة بلحاظ صغرها، صغر البنت، وبعد وصولها إلى مرحلة البلوغ أصبحت كبيرة، ولا مجال لجريان الاستصحاب المذكور باعتبار أن الموضوع اختلف عرفا. وإذا كانت هناك ولاية بعد البلوغ فهي ولاية جديدة حدثت منذ أن صارت بالغة، أي انتهت الولاية، يعني ولاية الأب، حال الصغر بالوصول إلى ماذا؟ إلى البلوغ، إلى بلوغ البكر، وبدأت الولاية الجديدة من حين تحقق البلوغ. وإذا أردنا التمسك بالاستصحاب حينئذ فلا يكون استصحابا شخصيا، أي استصحابا لنفس تلك الولاية التي كانت موجودة حال الصغر، بل يكون من استصحاب الكلية القسم الثالث. شنو هو القسم الثالث؟ وهو ما إذا علمنا بوجود الكلي في ضمن فرد معين، وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، لكن احتملنا وجود فرد آخر مقارن مع وجود الفرد الأول، أو مقارن مع ارتفاعه، كما إذا علمنا بوجود الزيد في الدار، وعلمنا بخروجه عنها عن الدار، لكن احتملنا بقاء الإنسان الذي هو الكلي، احتملنا بقاء الإنسان في الدار لاحتمال شنو؟ لاحتمال دخول عمر فيها في الدار، ولو هذا الدخول شنو كان مقارنا مع خروج زيد عن الدار. وهكذا في المقام، فإننا نعلم بوجود الولاية حال الصغر، ونعلم بانتهاء الصغر بالبلوغ، لكن نحتمل وجود الولاية بعد البلوغ مقارن مع وجود الولاية حال الصغر، أو مقارن مع انتهاء الصغر وارتفاعه. وفي مثل هذه الحالة الصحيح هو عدم جريان الاستصحاب. وقد ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه في وجه عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث، في الكلية القسم الثالث، بهذا البيان، بهذا الكلام، أن الكلي لا وجود له إلا في ضمن الفرد، يعني الولاية ما موجودة إلا في ضمن فرد، وهو أي فرد؟ في حال الصغر. فهو حين وجوده متخصص، يعني الكلي، الولاية مخصصة بماذا؟ بإحدى الخصوصيات الفردية، يعني الولاية مخصصة بحالة الصغر. فالعلم بوجود فرد معين يوجب العلم بحدوث الكلي بنحو الانحصار، يعني منحصر الولاية بحالة الصغر لا أكثر من ذلك، أي يوجب العلم بوجود الكلي المتخصص بخصوصية هذا الفرد. أي فرد؟ يعني الفرد الذي هو حال الصغر قبل البلوغ. وأما وجود الكلي المتخصص بخصوصية فرد آخر الذي هو شنو في المقام؟ يعني بعد البلوغ، فلم يكن معلوما لنا، احنا ما كنا عندنا علم، لانه يفترض في الاستصحاب ان يكون هناك يقين سابق، فلم يكن معلوما لنا، فما هو المعلوم لنا قد ارتفع يقينا، زين، لانه في حال الصغر، وما هو محتمل البقاء لم يكن معلوما لنا، فلا يكون الشك متعلقا ببقاء ما تعلق به اليقين، فلا يجري فيه الاستصحاب. زين، هذا تكملة للكلام السابق، للبحث السابق، والآن ننتقل إلى بحثنا في هذا اليوم. هذا كان بالنسبة للأمر الأول الذي استدل به أو يمكن الاستدلال به على نفي ولاية الأب. الأمر الثاني الذي يمكن التمسك به لنفي ولاية الأب آيات أو آية من الكتاب العزيز، فقد يستدل من الكتاب العزيز لاستمرار ولاية الولي أو ولاية الأب على البكر البالغ بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. استدل بهذه الآية المباركة على استمرار ولاية الأب، وتقريب الاستدلال بهذه الآية بهذا النحو: أن الآية المباركة خاطبت من؟ خاطبت الأولياء، بتزويج النساء الأيامى. فلما هذه الآية المباركة خاطبت الأولياء والآباء فتدل على ولاية الأب في نكاحها، وإلا كانت الآية لا تخاطب مثلا الآباء أو لا تخاطبهم أساسا. هكذا قد يقرب الاستدلال بهذه الآية المباركة. ولكن هذا الاستدلال موهون جدا لما يرد عليه من الإشكال النقضي والحلي. أما الإشكال النقضي وهو أنه عدم اختصاص لفظ الأيام بالبكر من الإناث، لأنه ماذا نقرأ في الآية المباركة؟ وأنكحوا الأيام. كلمة الأيام ما تختص فقط بالبكر، بل يشمل البكر من الذكور أيضا، يشمل البكر يعني الذي لم يتزوج من الذكور أيضا. زين، مع أنه لا ريب من جهة النص يعني النصوص الواردة ومن جهة الفتوى يعني فتاوى الفقهاء أنه ماذا؟ في استقلال البالغ الرشيد في النكاح، ولا ولاية للأب على الذكر سواء كان بكرا أم لم يكن بكرا. هذا جواب نقضي. أما الإشكال الحلي، الترغيب في هذه الآية وأمثالها إنما هو بالنسبة إلى النكاح الشرعي، ولا يمكن التمسك بها بهذه الآية المباركة لإلغاء الشروط المحتملة دخلها في النكاح. خلينا نوضح ذلك. تارة يكون الدليل في مقام تصحيح معاملة مثلا، كقوله تعالى وأحل الله البيع، فحينئذ لا يمكن أن يكون موضوع الآية هو البيع الشرعي، لأنه يلزم أن يكون مفاد الآية من الضرورة بشرط المحمول، لأنه الآية راح تكون بهالطريقة، يعني البيع الشرعي أحل الله البيع، مهم من الواضح هذا الكلام لا معنى له، البيع الشرعي أحله الله، وهذا يعني كلام لغو يصير لا يصدر من الحكيم. هذا إذا قلنا البيع الشرعي أحله الله، هذا من الضرورة بشرط المحمول، وهو لا يصدر من الحكيم لأنه كلام لغو. بل إن موضوعها البيع الصحيح لدى العرف، يعني مفاد الآية المباركة في أحل الله البيع هالشكل، هو أن البيع العرفي الصحيح أحله الله، جائز شرعان، هذا المراد. وفي هذه الصورة، إذا شككنا في اشتراط أمر في صحة البيع عرفان، لا يمكن التمسك بالآية المباركة ونقول بأنه أحل الله البيع. إحنا هنا في الحقيقة لابد أنه شنو؟ نرجع إلى العرف. فإذن إذا كان شكنا فقط بالنسبة إلى اشتراط أمر في الصحة الشرعية للبيع، أمكن الاستدلال بالآية على نفي الاشتراط. أما إذا هذا شكنا في شيء بالنسبة لنا أصل البيع، لابد نرجع للعرف أنه هل يشترط هذا الشيء في البيع الصحيح العرفي أم لا. أما إذا لم يكن، هذا إذا كان الدليل في مقام تصحيح العمل. أما إذا لم يكن الدليل في مقام تصحيح العمل بل كان بصدد ترتيب أحكام خاصة على المتعلق، كجواز رجوع المرأة إلى زوجها السابق المترتب على نكاحها من المحلل إذا كانت مطلقة ثلاثا، فلا يمكن التمسك بالدليل لنفي أمر نشك في اشتراطه في تحقق المتعلق. لماذا؟ لعدم كون الدليل بصدد ماذا؟ بصدد تصحيح ما هو موجود لدى العرف، بل بصدد بيان ما هو مطلوب شرعا. مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. الآية بصدد بيان أن من تريد الرجوع إلى زوجها السابق وهي مطلقة منه ثلاثا عليها ماذا؟ عليها أن تنكح نكاحا شرعيا من شخص آخر، وبعد أن يطلقها تتزوج من زوجها السابق. هذا المستفاد من هذا الكلام، من هذه الآية. نظير هذا الكلام يجري في الآية التي استدل بها في المقام على استمرار ولاية الأب، حيث إنها هذه الآية بصدد الترغيب على النكاح الشرعي فقط لا تصحيح العمل. الآية ما تريد تصحح العمل بس وفقط، تريد ترغب على النكاح. فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية لنفي اشتراط أمر في النكاح الشرعي، فإن مفاد الآية المتقدمة التي استدل بها على استمرار ولاية الأب هكذا: أيها الأولياء، سواء الشرعيين الأولياء الشرعيين أم العرفيين كالأخ والعام، بل لعل سائر الأشخاص من أفراد المجتمع، عليكم، يعني بنحو الوجوب الكفائي، عليكم، يجب عليكم بنحو الوجوب الكفائي أن تزوجوا من لا زوج له، كان ذكرا أم أنثى. وخلاصة الكلام أن موضوع الآيات التي استدل بها سواء بالنسبة إلى استقلال البكر أم استقلال الولي هو النكاح الشرعي، وأما استفادة استقلال الولي وعدم استقلال الولي فلا بد أن يستفاد من ماذا؟ من دليل آخر، لأن الحكم لا يتمكن من إثبات موضوعه، وهذا معروف ومعلوم في الأصول، بل الموضوع لابد أن يثبت بدليل خارجي. جيد، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الأمر الثاني الذي استدل به في هذا المقام. الأمر الثالث: الروايات. ما استدل أو يمكن الاستدلال به على ولاية الأب أو نفي استقلال البكر مجموعة من الروايات، وعليه لو كانت الروايات التي استدل بها على استقلال البكر تام سندا ودلالة تعارض روايات المقام، ولا بد من البحث عن علاج لحل التعارض. خلونا هسه مع الروايات التي استدل أو يمكن الاستدلال بها على ولاية الأب أو نفي استقلال البكر. الرواية الأولى رواية إسماعيل، وهي ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أو لا يعلم أبو لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم. قال، يعني الإمام سلام الله عليه أجاب قال: لا يكون ذا، هذا لا يكون. هذه الرواية غير معتبرة سندا. احنا ذهبنا انه اول شيء نشير الى الجانب السندي للرواية ثم نتطرق الى الجانب الدلالي. هذه الرواية غير معتبرة سندا، لانه حتى اذا قلنا بتوثيق سعد بن اسماعيل نظرا لرواية احمد بن محمد بن عيسى عنه، يبقى الاب وهو إسماعيل، بلي نفس إسماعيل، بلي يبقى الأب من دون توثيق لكونه مجهول تماما. هذا بالنسبة إلى الجانب السندي في هذه الرواية. أما الجانب الدلالي، تقريب هذه الرواية أن الإمام عليه السلام نهى عن زواج البكر من دون علم الأب والأقرباء، أي من دون إذنهم. المقصود بالعلم هنا مو مجرد العلم، يعني إحراز رضا الأب. فنقدر نقول بأنه ما دام البنت لم تحصل على إذن الأب فزواجها غير صحيح وباطل. هكذا يقرب الرواية الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب. ولكن يرد على هذا التقريب وعلى هذا الاستدلال أن الثيب أيضا مذكور فيها في هذه الرواية. لاحظوا العبارة معي، نقرأ مرة ثانية: عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها. زين، فأن الثيب مذكور في هذه الرواية، مع أنه لا ريب في عدم اشتراط إذن الأب بالنسبة إلى الثيب. ومن هنا ذكروا للرواية وجوها مختلفة في سبيل أنه يخرجوها في التخريج حتى تتلائم مع الرواية، إلا أن هذه الوجوه ليس بالشيء، لأنه تتصور وممكنة في البكر أيضا. على أي حال، هذه الوجوه أحدها حمل قوله لا يكون ذا، قالوا بأنه مراد الإمام سلام الله عليه، مراد الإمام سلام الله عليه من لا يكون ذا، هذه نجي نحمل هذا القول على الكراهة. ثانيها، الوجه الثاني، ثاني الوجوه، حمل الرواية على التقية. ثالثها حمل الرواية على التقية والضرورة، بمعنى أن زواج الثيب وإن كان جائزا في حد نفسها، ولكن تم تحريمه، تحريم زواج الثيب بالعنوان الثانوي نظرا للظروف والمشاكل الخاصة التي كانت تواجهها الثيب من قبل الناس والحكومة. والفرق يعني بين الوجه الثالث والثاني، لأنه الوجه الثاني كان الحمل على التقية والوجه الثالث كان حمل الرواية على التقية والضرورة، أن الحمل على التقية ناظر إلى جهة الصدور، يعني الإمام هذا لم يذكر الحكم الواقعي وإنما نظر للتقية قالك هكذا، طبعا وهو من أقسام الجمع الدلالي والتصرف في دلالة الرواية. وأما الحمل على التقية والضرورة في الواقع تقييد لإطلاق الرواية، وبما أن صورة الضرورة هي الغالبة عند صدور الرواية فيكون الحمل عليها عرفيا وطبيعيا تماما. وعلى أي تقدير لا تكون الرواية دليلا على حرمة وبطلان زواج البكر من دون إذن الأب في الظروف الاعتيادية. هذه بالنسبة إلى ماذا؟ الرواية الأولى. الرواية الثانية هذا لأنه بي شوية بحث فنتركه إن شاء الله إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.